علينا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم. قال الإمام المصنف في التفسير، يعني دخلنا في التفسير، قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد وهو الطنافسي من الأئمة الثقات، أن محمد بن ثور وهو الصنعاني الفقيه أيضا حدثهم عن معمر عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة. مسور بن مخرمة وهو ولأبيه صحبة، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فذكر الحديث، قال: فأتاه يعني عروة بن مسعود، ذكر الحديث الذي خلاصته أنهم منعوا الدخول، منعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الدخول في مكة إلا أن يرجعوا هذا العام ثم يرجعون فيما بعد، والسيوف في الأغماد. ومن الشروط الذي كان أنه من جاء من ذهب عندكم تردونه، ومن جاء من عندكم أحد لا نرده. هذه هي الشروط التي جاء في البخاري وغيره بتمامه على كل حال. فقال: فجعل عروة، يعني فأتاه عروة بن مسعود، فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما كلمه أخذ بلحيته، أخذ بلحية النبي صلى الله عليه وسلم. والمغيرة بن شعبة قائم أرى رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف. هذا كله في الحديبية خارج حدود الحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتغاضى عنه. الظاهر عروة بن مسعود حينما كان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ لحيته ليس تحقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذه كأنها كانت عادة العرب إلى الآن، إذا تكلم أحد وتودد إلى أحد فيمسك لحيته أو شيء من هذا النوع، ليس تحقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ولكن الصحابة لم يرقهم ذلك. فقال: فكلما أخذه كلما كلمه أخذ بلحيته. والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ما هو السيف، وعليه المغفر، وعليه المغفر، يعني على عروة بن على المغيرة بن شعبة. وهم جاءوا، لا شك أنهم جاءوا به للعمرة، لكن كيف جاء عليه المغفر؟ الظاهر هذا كله ما خرجوا من الإحرام إلا بعدما قضي الصلح، كل شيء تم، لكن يبدو والله أعلم أنه من أول الأمر لحفظ النبي صلى الله عليه وسلم، والله يعصمه من الناس، وكان لم يكن محرما، هذا الذي يظهر، لم يكن محرما، لأن المغفر على رأسه معناه لم يكن محرما، وهذا ليس ببعيد. وقد يكون الصحابة كانوا يأتون، وأبو قتادة حينما صاد حمار الوحش وكان مع المسلمين لكنه لم يكن محرما. فالحاصل أن هذا كله يعني قد يكون هذا لترتيب الحفظ، حفظ الأمن أو كذا، وخاصة لحفظ النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسه أحد بسوء. وما هو السيف؟ عليه المغفر. فضرب يده، أي يد عروة، عروة بن مسعود ضرب، أي مغيرة بن شعبة ضرب يد عروة بن مسعود بنعل السيف، وقال: أخر يدك عن لحيته، لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ فقالوا: هذا المغيرة بن شعبة. هذا أدخله في أي باب؟ نعم، باب فضيلة الخلفاء. لماذا؟ الظاهر والله أعلم، ما فهمت لماذا أدخله هذا الحديث في أحاديث الخلفاء، لكنه يدل على أن أمير المؤمنين، وإن كأنه يقصد بهذا أن أمير المؤمنين وخليفة المسلمين ينبغي أن تكون له هيبة في قلوب الناس ولا يكون يتعامل ما كتعامله الناس عامة. ولذلك قال أخر عنك وأيضا يجوز أن يتحافظ. أنا الذي يظهر لي أنه أي لا يترك أمير المؤمنين بدون إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله وضمن حفظه، لكن عامة الناس ليسوا بهذا، فبذلك جاز لهم. يبدو لي أنه أدخل في هذا الباب لأجل أنهم يتخذوا الحرس. وفي زمن معاوية رضي الله عنه هو الذي اتخذ أول ما اتخذ الحرس، وذكروا حتى في صحيح مسلم لما ذكروا حديث صلاة الخوف قال كما يفعل حرسيكم في هذه الأيام. حرسيكم يعني بعضهم يكون قائما ولا يصلي لحفظ الأمن، والآخرون يصلون ثم بعد ذلك إذا فرغوا فيصلون. فهنا في الحقيقة كأنه أتلمس منه أنه أراد أن يكون لا مانع أن يكون خليفة المؤمنين وأمير المؤمنين أن يتخذ حرسا خاصا، وهذا قد يكون واجبا في الحقيقة. لا يترك حتى يتلاعب به أي واحد يأتي من الكفار والمشركين المتسللين من الأعداء وغيرهم، فعليه كأنه يقول ومعه السيف، ولم يكن هو محرما. النبي صلى الله عليه وسلم وعامة الصحابة كانوا محرمين، فمن هنا يؤخذ إن شاء الله أن الخليفة إذا اتخذ محافظين حرس خاص ليحرسوه فهذا ليس خارجا عن السنة. ومن جملة ما نكتوا على معاوية رضي الله عنه قالوا أبو بكر وعمر وعثمان لم يتخذوا حرس وعلي لم يتخذ، لكن علي رضي الله عنه كان قد ذكر إنه كان له شرطة وكان شمر ذي الجوشن أو من هو أو القنبر كان على رأس الشرطة أو بهذا المعنى. فيكون في الحقيقة قد يجب أن يجعل هؤلاء الذين يحافظون على أمن وسلامة خليفة المسلمين، وليس هذا بعيب إن شاء الله. نعم، لكن الناس الآن من جملة ما يذمون به معاوية أنه أول من اتخذ الحرس. نعم، وقد علم معاوية وعلي رضي الله نفسه ماذا فعلوا به عمر وماذا فعلوا به عثمان رضي الله عنه، فلذلك اتخذوا، وهذه سنة إن شاء الله جازت من سنة الصحابة. ثم بعد ذلك قال حدثنا هنا قال وفي الغالب إنما يصنع ذلك النظير بالنظير، يعني لما كان يمسك لحيته كأن يعني عامة الناس الذين هم نظير قرناء وغيرهم، وأما كبير القوم لا يفعل معه بهذه الصورة حتى يبقى هيبته. ولذلك قال أخر يدك عن رسول الله عن لحية رسول. أما هذا فيه أيضا جانب الخلق الحسن من النبي صلى الله عليه وسلم والخلق العظيم أنه لم يكن منعه بنفسه، هو ما قال يعني أخر يدك أو كذا، كله تغاضيا منه صلى الله عليه وسلم وطلاق وملاطفة منه. لا السيف كيف يعني؟ لا نعل السيف الظاهر الذي يمسك به اللي قبضة الذي هي تكون في بعضها من الفضة ومن الذهب، ذكروا أنه كان نعل سيف أبي بكر من الفضة الظاهر الذي يكون في القبضة، فإذا كان يعني ضربه بهذا قد يكون إذا ضربه قوي أيضا، بما أنه إذا صفح من الجانب، أما إذا ضربه بالحد فهذا نعم لا، هو هذا من الأزاين محل القبضة وغيرها هي التي تسمى النعل والمنعل فيه. انظروا على كل حال راجعوا. قال حدثنا هناد بن السري وهو الإمام له كتاب الزهد مطبوع عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي، وهو عبد الرحمن بن محمد بن زياد المحاربي لا بأس به لكنه كان يدلس. عن عبد السلام بن حرب وهو أيضا ثقة لكنهم قالوا له مناكير. عن أبي خالد الدالاني يزيد بن عبد الرحمن بن خالد الدالاني، هذا في نفسه صادق وصدوق إلا أنه كان يخطي في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا. وأنا أبي خالد مولى آل جعدة هذا مولى آل جعدة ابن حبيرة مجهول. ففي هذا الحديث عدة علل، إذا رأينا إسناده فنقول هذا الحديث ضعيف وفي هذا الإسناد ضعيف، وفيه علل تالية: أولا تدليس عبد الرحمن ابن محمد المحاربي لأنه قال عن عبد السلام ابن حرب، ثانيا أبو خالد الدالاني يزيد أبو خالد الدالاني يزيد بن عبد الرحمن صدوق يخطئ كثيرا ويدلس أيضا، ثالثا أبو خالد مولى آل جادة وهو مجهول. ففيه علل ثلاث: الإسناد ضعيف، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبرائيل، هو الذي يتذكر. وتنظر المسألة إذا كان بدون ألف جبرائيل فيكسرون الجيم، أما إذا كان ألف جبر فلا يقولون جبرائيل إنما يقولون جبرائيل، هكذا يفرقون. فهنا بالألف جبرائيل، جبر بمعنى عبد وإيل بمعنى الله، إسرائيل بهذا المعنى أيضا. فأتاني جبرائيل عليه السلام فأخذ بيدي فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي، فقال أبو بكر: يا رسول الله وددت أني كنت معك حتى أنظر إليه، أي إلى باب الجنة إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي. هذا الحديث ضعفوه على كل حال، ولذلك أبو بكر أول الخلفاء أول المؤمنين من الرجال، له أوائل في الفضائل كثيرة، لكن هذه لم تثبت، لم يثبتوها أنه أول من يدخل الجنة. وهناك أدلة أخرى أن أول من يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو صح كان تأويله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فيكون لم يثبت هذا، ونحن نؤمن بفضائل أبي بكر الكثيرة، ولو لم يثبت هذا إن شاء الله لا يضيره شيء. نعم. عروة بن مسعود فيما بعد أسلم، نعم، من جملة من أسلم أظن قبل فتح مكة وليس فتح مكة، أسلم فيما بعد، نعم. ثم بعد ذلك قال: حدثنا حفص بن عمر أبو عمر الضرير وهو الحوضي الثقة، قال حدثنا حماد بن سلمة الإمام ثقة، أن سعيد بن إياس الجريري أخبرهم. حماد سعيد بن إياس الجريري ثقة، إلا أنه كان قد اختلط في آخر عمره، وروى قبل الاختلاط وبعد الاختلاط أيضا. وهناك من المختلطين من منع من الرواية، يعني تأتي، وهذه لو ذهب الإنسان يرى أن الأئمة رحمة الله عليهم قد أحاطوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بقواعد وسياج في الحقيقة لحفظه يتحجب على توفيقهم لله تبارك وتعالى ولا عجب من أمر الله، فأنهم كانوا يدخلون ابن معين وكذلك ابن المديني من قبل والشعبة كانوا يدخلون على المختلطين، وإذا سمع منه حديثا قبل 30 سنة كان يعرض عليه، فإن أتى به على وجه ما قبل 30 قالوا لم يختلط، وإذا غير يقولون لأولادي لا تدخلوا عليه أحد، لا تدخلوا عليه أحد. فهناك من عرف أنه يختلط وضعف حفظه في آخر عمره ولكن لم يحدث بعد، وهذا يعني معدود، وذكر في كتب المختلطين الكواكب النيرات كذلك الاغتباط. فيعني لكن سيد ابن إياس ثبت أنه روى قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، وقد ثبت أيضا أن الحمادين حماد بن سلمة وحماد بن زيد سمع منه قبل الاختلاط. فإذا علة تضعيف أو علة اختلاط سعيد بن إياس لا تضر في هذا الإسناد، لكن يأتي فيه أنه أخبرهم عن عبد الله بن شقيق العقيلي عن الأقرى مؤذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هنا في الحقيقة أنا ما ظهر لي أنه يعني أنه إن شاء الله الرواية، إلا أن عبد الله بن شقيق العقيلي فيه نصب يعني عداوة على علي رضي الله عنه وغيره. انظروا الحديث، الرواية فيما يظهر أنها صحيحة إن شاء الله. وأنا لذلك يعني راجعت كتب الاختلاط ووجدت أن الحمادين إن كان سعيد لم يعرف عنه من روى منه قبل الاختلاط كان يكون سبا للضاب، لكن الذي يظهر إن شاء الله الرواية سليمة إلا إذا كانت رواية فيها نصب من طريق عبد الله بن شقيق قال عن الأقرع مؤذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا نقول قالوا إنه مستور أو مجهول، لكن نقول إذا وصف بأنه مؤذن عمر هذا كل التعريف فيه إن شاء الله، ويكون ثقة إن شاء الله لا يضعف الحديث بسببه. نعم. قال بعثني عمر إلى الأسقف، أسقف هو عالم النصارى، فدعوته فقال له عمر وهل تجدني في الكتاب؟ قال نعم. هذا قريبا من هذا جاءت الرواية ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذهاب عمر رضي الله عنه إلى الشام، وفيها مثل هذه المحادثات وبعض هذه المحاورات موجودة رواية صحيحة. فقال له عمر وهل تجدني في الكتاب، أي عندكم في كتابه التوراة والإنجيل؟ قال نعم. قال كيف تجدني؟ قال أجدك قرنا من حديد، قرنا من حديد يعني الذي يكون من أقوى ما يكون، ليس قرن الظاهر قرن قرن، لكنه المقصود أو قرن من حديد إذا كان مقابل إنسان إنسان فيكون يقول هذا قرن من حديد أي شبيه لكنه أقوى به، ولو كان كلاهما من سن واحد أو مستوى واحد في القوة، لكنه إذا قالوا من حديد فهذا فيه وصف زائد على القوة وغيرها يعني. نعم. فقال فرفع عليه الدرة فقال قرن مه؟ قال قرن حديد أمين شديد. قال كيف تجد الذي يجيء من بعدي؟ قال أجده خليفة صالحة، صالحا غير أنه يوثر قرابته. هنا جعلوا الظاهر قالوا لأجل أنه عبد الله بن شقيق كان فيه نصب، ولذلك كان والله أعلم يعني يميل إلى معاوية وعثمان وكذا، غير أنه يوثر قرابته. فقال عمر يرحم الله عثمان ثلاثا، فقال كيف تجد الذي بعدي؟ قال كيف تجد الذي بعدي؟ قال أجده صدى حديد. قال فوضع عمر يده على رأسي قال يا دفراح يا دفراح. انظروا ماذا قال. قال الخطابي أولا قال صدى حديد، يعني كأنه يقول هذا ضعيف أو يعني كأنه حديد لكنه فيه الله المستعان عليه بعض ما يطرى من الحديد الذي يسمى وسخا أو كذا أو يعني أي صدى حديد وسخه يعني، والمراد أنه لكثرة مباشرته بالسيف بالسيف ومحاربته به يتوسخ به بدنه، يعني ليس أنه كأن علي رضي الله عنه يستلم الخلافة ويضطر إلى القتال والله أعلم، يقصد هكذا. نعم. أو إذا كان عثمان رضي الله عنه يقصد به فهو أيضا كأنه يعني الناس يقاتلونه وربما يعني يحرقون دمه، ولذلك قال هنا المراد أنه لكثرة مباشرته بالسيف ومحاربته به يتوسخ به بدنه ويداه يصير كأنه عين الصدى، وبالنظر إلى ظاهره قال عمر ما قال، ففسر له الأسقف ما هو المراد والله تعالى أعلم. قال يا دفراه يا دفراه. قال الخطابي دفراه أو دفراه بفتح الدال وسكون الفاء النتن، وقيل منه قيل للدنيا أم دفر. فقال إلى أسقف إنه علي رضي الله عنه والدم محراق. انظروا كيف تجد الذي يجيء من بادي أو من باده، قال من بعدي يعني عمر رضي الله عنه، ثم قال كيف تجد الذي يجيء من بعدي، هكذا جاء فيه يعني كأنه من بعد عثمان وعلي رضي الله عنه من بعده. فقال أجده صدى حديد. أنا هكذا الرواية كلها في النسخة عندكم من بعده ولا بعده؟ هذا الذي أنا بالحقيقة ما وجدت هناك إلا هذه النسخة، فالصحيح من بعده بعد عثمان، من يكون هو؟ علي. قال أجده صدى حديد. صحيح النسخة بعده هو الطيب، ولكن هذه النسخة كلها من بعدي هو خطا. قال اجده صدى حديد. قال فوضع عمر يده على راسي وقال يا دفراه يا دفراه. فقال يا امير المؤمنين انه خليفه صالح ولكنه يستخلف حيث يستخلف والسيف مسلول والدم محراق. قال ابو داود الدفر النتن. ولا شك في ان علي رضي الله عنه قد استلم الخلافه والمسلمون منشقون وحصل ما حصل من قتال صفين وجمل الى اخره وكان امر الله قدرا مقدورا. فهذا واقع انا ما اجد فيه سبب الضعف الا اللفظ الذي قال خير انه يوثر قرابته يوثر قرابته. وهذا كذب على عثمان رضي الله عنه ورحمه لانه هو دافع عن نفسه في الصحيحين وغيره انه استشرف حينما كانوا قد حاصروه استشرف من بيته فقال اتعلمون اني جهزت جيش الأسرة وقد أعطاني الله شيئا كثيرا بثلاثمائة بعير بأهلاسها وأقطابها أتعلمون أن المسلمين كانوا بحاجة إلى ماء فأنا اشتريت برومة فوقفتها للمسلمين وأنا لا أعطي ما أعطي من أقاربي إلا من مالي. يعني كأنه استشهد بأن الحمد لله ولا شك أنه كان من آثر وأغنى أغنياء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يوثر قرابته أبدا. ثم بعد ذلك في الحقيقة إذا رأينا أنا كان طالعت في هذا لما أخذ مثل هذه الرواية سيد قطب غفر الله له والشيخ المودود والمفكرون عامة يرتبون القضية ويجعلون المتهم في هذا عثمان رضي الله عنه هو الذي أخطأ وغير مجرى الخلافة الراشدة هكذا قال الشيخ المودودي الله يغفر له قال هو الذي غير مجرى خلافة رسول الله خلافة الشيخين للنبي صلى الله عليه وسلم إلى الملك هكذا قال. فعين معاوية وكذا وكذا لكن حينما ترى سبحان الله الذين كانوا معينين من ولاة الأمور ولاة الجيش وغيره في زمن أنا عندي دراسة قديمة جدا وأنا ذكرت لكم قبل لما كنت الآن أنا تخرجت من الدكتورة 1400 وحصلت شهادة 1401 يعني وأنا قبلها كتبت في هذا وبحثت فوجدت أن كل من كان في زمن عثمان رضي الله عنه كانوا كلهم جايين من زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنه زمن تعيينهم. إذا رأيت في الكتب والتواريخ تجد أنه لم يعين أحدا من عند نفسه لكن هؤلاء حتى الشيخ المودودي على كل حال غفر الله للجميع نقول الخطأ خطأ مهما كان مثل العلم لكنه خطأه فادح جدا. هنا قال أنه هو الذي جعل مكن معاوية حتى يقارع علي رضي الله عنه هكذا قال. فالحاصل على كل حال كل هذه أخطاء. فهنا غير أنه يوثر قرابته هذه اللفظة منكرة جدا وإلا الباقي إن شاء الله ليس فيه نكارة والرجال ثقات ولعل هذا يكون شاذ النام. موجود هذا إلى الآن تجد في كتب أهل الكتاب أنا عندي نسخة من الكتاب المقدس الذي فيه أناجيل والتوراة هذه مطبوعة في 1919 وكان شيخنا محمد تقي الدين الهلالي المغربي رحمة الله عليه كان يستفيد منه وعنده بعض التنبيهات في الجانب الأيمن من الصفحات وأنا كنت أقرأ عليه فقال قف اكتب كذا وكذا فنجد فيها أشياء كثيرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر المدينة بين أهجار سود وأرض ذات نخلة هذه كلها موجودة إلى الآن. وأيضا موجود سبحان الله في ويدا هذه الأشياء موجودة في ويدا ولذلك ويدا الهندية يقولون إن أصلها لا شك أنها كانت تعاليم الرسل الذين أرسلوا من قبل إلى الآن موجود. واسمه أنا ما أقرأ السنسكرتية الهندية هندية تقول أردو هذه لغة المسلمين عامة لكن السنسكرتية مهجورة إلا للبواب والأساقفة هؤلاء بابوات يعني نساك هم الذين يقرؤون وهم الذين يعني الظاهر يستخرجون لهم فعل الزواج وغيره والأشياء. ف فالحاصل قرأوا لي الناس وهذا ذاكر نائك جزاه الله خير له جهد جيد بهذا في تعليم أولاد كثير منهم لغتهم السنسكرتية وهو بنفسه قرأ كثير منها فاستخرجوا أشياء كثيرة يستغرب الإنسان ويقول انظروا هذا ذكر ما مدو هكذا اسمه موجود محمد صلى الله عليه وسلم ياتي ريشي يسمونه ريشي يعني ياتي هاد اسمه ما مدو برسول ياتي من بعد اسمه أحمد كأنه ترجمته سبحان الله فالحاصل وكذلك فيه ذكر الصحابة إلى الآن موجود وأصحابه يكونون من أشد الناس بأسا وكذا موجود لو راجعتم تجدون هذا أيضا الكتب التي هذا رحمة الله الهندي له كتاب إظهار الحق الذي كان ناظرا في إسطنبول أو إسلامبول في تلك الأيام بعض الأساقفة ذكر أشياء من هذا النوع الحديث حسن وصحيح والله أعلم إلا أنه غير إنه يوثر قرابته هذا الذي يقول أنه شاذ النام هذا هو الآية نعم جزاك الله خير مثلهم في التوراة والإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ أي نعم فهذا موجود إلى الآن موجود هذه الأمثال في الحقيقة نعم ثم بعد ذلك قال باب في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عمرو بن عون عمرو بن عون بن عوص الواسطي مضى بنا كثير ثقة قال أخبرنا حاء ونا مسدد يعني كأنه أخبرنا أو حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة وهو وضاح بن عبد الله اليشكري ثقة عن قتادة عن زرارة بن عوفة عن عمران بن حسين عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والله أعلم ذكر الثالث أو الأملى ثم يظهر قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويخونون ولا يؤتمنون ويحشو فيهم السمن الله أكبر نعم خير القرون قرني كما جاء خير الأمة قرني هكذا خير القرون قرني خير الناس قرني هذا أصح شيء وخير أمة قرني أما خير القرون قرني هذه الرواية ضعفها إنه خير الناس قرني وخير أمة قرني أما خير القرون قرني هذا الذي ضعفوه بهذه اللفظة الذي بعثت فيهم الذي بعث فيهم صلى الله عليه وسلم وآمنوا به لا شك أنهم خير الناس في العالم في الدنيا كله من وقت ما إن شاء الله خلقت إلى يوم القيامة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم أي التابعون ثم الذين يلونهم أتباع التابعين ثم ذكر بعد ذلك الثالث ثم الذين يلونهم أم لا شك فيه عمران بن حسين رضي الله عنه ثم يظهر قوم يشهدون ولا يستشهدون نعم لا شك أن الذي يشهد ولا يطلب منه الشهادة ففي الغالب يكون له مصلحة في الشهادة قد تكون الشهادة عند الناس لكن يقول أنا أشهد لك فلعله يريد أن يدخل في الشهادة كذبا وزورا شيء أو مصلحة أخرى وفي هذه الحالة تكون الشهادة مذمومة لكن تجدون هناك حديثا وهذا من اختلاف الحديث كيف تأويلهما جاء في الحديث ألا أخبركم أو أنبئكم ألا أنبئكم بخير الشهداء الذي يشهد قبل أن يستشهد الذي يشهد قبل أن يستشهد فإذا هذا الحديث قوم يشهدون ولا يستشهدون يخالف ذاك الحديث فكلاهما صحيح ولكل تأويل حسن هو أنه إذا لم تكن هناك شهادة وكاد أن يضيع حق الناس وهناك شخص يعرف أن عنده شهادة لما رأى أن الحق يضيع قال أنا أشهد أنا عندي شهادة كنت حاضر وكذا وكذا فلإقامة الحق ولإجراء الحق مجراه قام وقفز بين الناس وقال أنا أشهد لكم فهذا خير الشهداء لأنه أعان للحق وعلى الحق نعم أما إذا كان هناك شهداء لكن أحد منهم يشهد بدون ما يطلب منه فهذا مذموم ولا شك فيه وينذرون ولا يوفون هذا يدل على أن النذر من صفات المسلمين المؤمنين الذين أوجب الله عليهم وفاءه ويوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وقالوا إن النذر من غرائب مسائل الفقه عقده مكروه لكن وفاؤه واجب. نعم. فكأن الإنسان إذا شفى ربي ولدي أنا أنفق في سبيل الله كذا وكذا، كأنه يرشي الله تبارك وتعالى، الله لا يحتاج إلى هذا. ولما وقع في المصيبة أنفق، ومن قبل بخيل، فهنا قالوا إن هذا مكروه، بحيث كأنه يرى أن الله تعالى يحتاج أو هو محتاج ويريد هذا الشيء، إنما يطلب من الله تبارك وتعالى وينفق فيه أيام أخرى أيضا، فلا يكون إن شاء الله مذموما ومكروها، لكنه ما ينفق إلا إذا وقع فيه المصائب، وهذا الذي يقال إنه مذموم أو مكروه. وقد ينذر ثم يستثقل فيما بعد ولا يفي، ما هو كذا؟ ولذلك الأفضل ألا يوجب على نفسه شيئا ما لم يوجب الله يوجب الله عليه، والواجبات سواه كثير. وينذرون ولا يوفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويفسو فيهم السمن، يعني يوسع الله تبارك وتعالى عليهم المأكل والمشرب والترف وغيرها، فيظهر فيهم السمن. دل أن السمن في الحقيقة ليس هو ممدوحا في شريعة الإسلامية. نعم. وجاءت روايات على كل حال، ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على الاعتدال، ليس عدم الأكل ولا التقليل بحيث يضعف ولا يتقوى على عبادة الله، إنما الاعتدال فيه ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. كذلك قال علي رضي الله عنه: إياكم والبطنة فإنها مفسدة للجسم ومكسلة عن العبادة. بالفعل فالأكل الكثير يأتي بالسمن، وهذا وتعرفون أن الدنيا كلها الآن تحارب السمن، مضارها كثير، وما كان ما أرسل الله نبيا وما بعث الله نبيا إلا أن يخبر أمته بما علم فيه من خير ويحذر أمته بما علم فيه من شر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر، والدنيا كلها تعرف أن السمن المفرط في الحقيقة ضار على القلب وغيره وغيره كله. وإذا كان أحد يشتكي من ركبته في الغالب، فأول ما يهجم عليه الدكتور: خفف وزنك، ما هو كذا؟ فالمسائل هذه. ولذلك الإنسان في الحقيقة هو المسلمين لو نظموا أنفسهم ما يأتي فيهم إن شاء الله السمن. ونعرف أن أنا أذكر أنه قبل سنتين أو ثلاثة كنت هناك، وكان طلع في الجريدة في بريطانيا، قال: الذي يزيد وزنه الطبيعي بحسب طوله وسنه لا يعالج في المستشفيات. لماذا جعلنا هذه الحدائق ومحل الرياضات وكذا وكذا؟ معناه أنه كسول، هذا لا يعالج إذا مريض، يعني كان عالا بالقوة. فالحاصل أن السمن في الحقيقة، والحمد لله الذي أكرمنا الله بدين ما قد سبق الناس كلهم بالأمر بالخير. نعم. ثم بعد ذلك باب في النهي أن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا مسدد وهو ابن مسرح، قال: حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير، عن العامش سليمان بن مهران، عن أبي صالح وهو ذكوان الصمان، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. سبحان الله، هذا من أعظم فضائلهم رضي الله عليهم. وفيهم الله أكبر، كم صحيح بالفعل الذين إذا كان يقرأ الإنسان في صحيح سيرتي أو سير صحابة رسول الله يجد أنهم بالفعل يستحقون هذا على أجر من الله تبارك وتعالى. كانوا يغزون، ويقول خالد بن الوليد رضي الله عنه: ما كنا نجد ما نأكل، أولا كان يعطيهم تمرا تمرا، ثم بعد ذلك نصف التمر لكل واحد، ثم نفذ فقال: كنا نأكل ورق الحبلة، ويضع أحدنا كما تضع الشاة. سبحان الله، حاجته وبرازه مثل بحر الغنم، لأنه يأكل الورق، ورق الغنم أو ورق الذي تتغذى به الغنم. فهكذا رضوان الله عليهم أجمعين قد أقاموا هذا الدين، قاتل الله من ينالونهم بسوء أو شيء من هناك ماذا نقول في أولئك الذين يكفرون جميع الصحابة لعنة الله عليهم طول الدهر. نعم لا تسبوا أصحابي فوالله الذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف نصف المد من البر غيره أو التمر نصف المد. المد ملء كفي الرجل إذا مد يده هكذا مد فنصفه يعني كف واحد. لو بلغ لو أنفق أحد الذين جاءوا بعدهم مثل أحد ذهبا الله أكبر رضي الله عنهم وهذا لا شك في من أعظم فضائلهم. نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد بن يونس وهو اليربوعي من الثقات في شيء أين هو في قول أبي شيء في نسخة عندك في أصل النسخة يقول المحقق والشارح الشيخ شمس الحق قال أبو سعيد حدثنا العطاردي قال حدثنا أبو سعيد هذا الظاهر شيخ أبي داود حدثنا العطاردي قال حدثنا أبو معاوية وذكر الحديث هذه العبارة لم توجد إلا في نسخة واحدة. نعم على كل حال فالحديث صحيح من في الصحيحين وغيره جاء. قال ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد في الصحيح صحيح مسلم حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة ابن قدامة هو ابن السلط الثقفي من الثقات قال حدثنا عمر ابن قيس الماصر عمر ابن قيس الماصر أبو الصباح ثقة أنا عمر ابن أبي قرة أنا عمر ابن أبي قرة وهو عمر ابن سلمة ابن معاوية الكندي من الثقات المخضرمين كان كبيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يسعد برؤية النبي صلى الله عليه وسلم بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر بن أبي قرة كان حذيفة وهو حذيفة ابن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حذيفة بالمدائن فكان يذكر أشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأناس من أصحابه في الغضب فينطلق ناس مما سمع ذلك من حذيفة فيأتون سلمان ويذكرون له قول سلمان يعني الفارسي رضي الله عنه صحابة جميعا ويذكرون له قول حذيفة فيقول سلمان حذيفة أعلم بما يقول فيرجعون إلى حذيفة فيقولون له قد ذكرنا قولك لسلمان ما فما صدقك ولا كذبك. انظروا حذيفة أعلم ما يقول كأنه يقول أنا ما أعرف هذا حسن التعبير سلمان رضي الله عنه حذيفة وإلا لو كان سمع هو مثله أو قريبا منه لقال نعم سمعت أنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك حق لهم أن يقولوا ذكرنا لسلمان قولك لسلمان فما صدقك ولا كذبك. فأتى حذيفة سلمان وهو في مبقلة مبقلة من البقل يعني في موضع فيه الخضروات وغيره مبقلة نعم هكذا فقال يا سلمان ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سلمان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب فيقول في الغضب لناس من أصحابه ويرضى فيقول في الرضا لناس من أصحابه أما تنتهي. انظروا كأن الآن هذا إذن من الأدب العجيب جدا سلمان لما قالوا له ما تكلم على حذيفة لكن رواية حذيفة لهذه الرواية كان سلمان يرى أنه إذا سمع عامة الناس ممن لم تكتحل عينهم بنور النبوة والصحبة وكذا ودخلوا في الإسلام جديد فربما يورث الضغينة على بعض الصحابة الذين يكونوا قد تكلموا في الصحابة. انظروا فسلمان لما لقيه فذكر له هذا المعنى ما ذكر لعامة الناس قال سلمان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب فيقول في الغضب ويرضى فيقول في الرضا أما تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان ربما يكون مثل ما جاء الحديث لا أشبع الله بطنه ما هو كذا في معاوية وأمثاله مثل هذا وكذلك يعني لما سئل هكذا ينقل لكن أنا أستغرب أو أستبعد أن يكون ثابتا لكن نقل عن النسائي لما كتب فضائل علي فطلب أمير الرملة قال اكتب فضائل معاوية قال لا أجد له فضيلة إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أشبع الله بطنه وهذا مستغرب منه معاوية رضي الله عنه روى عنه روايات كثيرة في سنن النسائي وهذا أيضا أنا كتبت عليه في هذه المسألة أيضا في لما كان عندي رسالة ماجستير في سنن النسائي الضعفاء والمجهولون والمتروكون وأحاديثهم بالنظر في المتابعات والشواهد فكتبت في هذا قلت هذا بعيد ويقولون إن النسائي كان متشيعا فكل هذا يعني دفعت ذكرت أنه لا يصح فالحاصل على كل حال يذكرون أشياء كثيرة من هذا النوع فحتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال وحتى توقع اختلافا وفرقة ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال أيما رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون وإنما بعثني رحمة للعالمين فأجعلها عليهم صلاة يوم القيامة والله لتنتهين سلمان رضي الله عنه يهدد حذيفة بن اليمان قال والله لتنتهين أو لأكتبن إلى عمر رضي الله عنه وهناك روايات أيضا عن حذيفة الذي جاءت فيه أن يأتي بعد ذلك ناس و يعني يسوقون الناس بعسيهم أو كذا مثل هذه الروايات التي جاءت والناس يحملونه أنه ببني أمية في بني أمية فلذلك على كل حال قال سلمان رضي الله عنه والله لتنتهين أو لأكتبن إلى عمر رضي الله عنه في هذا الباب وهذه قاعدة يعني كبيرة جدا في دين الله تبارك وتعالى وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدث الناس بما يعرفون أتحبون أو تريدون أتريدون أن يكذب الله ورسوله كذلك حدث الناس على قدر ما قدر قولهم فينبغي أن يكون لا يعطى عامة الناس مثل هذه الروايات التي فيها ذكر عن بعض الصحابة وحتى إنك سبحان الله أنا كنت أدرس وأنا في الطالب كنت أدرس في معهد الحرم فكان الحديث بعض الأحيان حساسية في الناس فكان الحديث الذي جاء فيه كانت امرأة سوداء هكذا جاء فيه كانت تقوم المسجد فماتت فدفنوها فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعلت فلانة قال يا رسول الله ماتت قال ما فعلتم بها دفناها قال هلا آذنتموني دلوني على قبرها فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى على قبره واحد من الإخوان بالحقيقة من الأفارقة غضب قال بس رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة فيهم تعصب لو ما كان السوداء كانوا يدعون النبي يعني غضب غضبة عجيبة جدا قلت لا يا أخي شوف أنا حكيت له بعد ذلك هناك مات ولد للصحابي والصحابي غاب يومين للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل فلان قال يا رسول وكان يحذر ولده في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله بنيه الذي كان معه مات فذهب النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني دعا له فقلت انظر ما عرفوا وما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم ومات ولده ليس تعصبا أو كذا قال لا بس كانوا سود وكذا لا لا كانت سوداء ولذلك يعني فهناك قد ينبغي للناس أن يخاطبوا الناس بالحقيقة فيما ينبغي أن يفهموها ما أشياء أخرى التي هي لا يستفيد منها إلا أن يورث كما قال سلمان رضي الله عنه في القلب شيء فينبغي الإخفاء مثل هذه حتى يستقر العلم في صدور الناس لولا قومك حدوث أحد بكفر لا نقضت الكعبة أمثال مثل هذه الرواية ثم بعد ذلك ينبغي أن تكون هنا وقفة أن أيما رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي في غضبي تذكرون أن عبد الله بن عمرو بن العاص لما كان يكتب فقالوا له تكتب كل ما تسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم في الرضا والغضب فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يقولون كذا قال اكتب فوالله ما يخرج مني إلا حقا في أي حال من الأحوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلم لا في الغضب ولا في الرضا إلا حقا إن شاء الله. فهنا لعنته وسببته لعنة في غضبي، فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون. وتعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا على شيء يكون فيه حق الله تبارك وتعالى، ما كان ينتقم لنفسه إلا إذا انتهكت حرمات الله تعالى فما كانت تقوم له قائمة، لكنه قد يكون تاب وأصلح من تكلم عليه بالغضب. فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هؤلاء إن شاء الله، وهو حقا كان يستحق أن يتشدد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو يلعنه، ثم بعد ذلك لما تاب وأصلح فيكون إن شاء الله كل هذا الكلام محمول على مثل هذه الذي يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يقال إنه الآن ماذا تذكرون من لعن الله ولعن رسوله صلى الله عليه وسلم لكثير من الناس الذين يأتون بأعمال وكبائر، لعن الله من لعن والديه، والمدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لعن الله المحلل والمحلل له. تجد لو ذهبت تبحث هذا تجد أشياء كثيرة عليه لعنة الله وكذا. هل معنى هذا من ذبح لغير الله؟ لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من أقى والديه. فمثل هذه في الحقيقة هل يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل من أمتي سببته سبة؟ قد يكون هذا خاصا بشخص خاص، أما إذا كان على فعل لعن صلى الله عليه وسلم فهذا الفعل يدل على أن هذه كبيرة من الكبائر، وليست رحمة تأتي على فاعل على آق والده على آق ولده أو أمه، كذلك على من أحدث في المدينة هذه لا نتصل رحمة عليه. لكن تجد من الغريب التعصب المذهبي أن الحنفية يجيزون التحليل، تعرفون إذا طلقت المرأة ثلاثة طلقات فيزوجون المرأة لليلة واحدة ويأتون لها بالتيس المستعار، ثم بعد ذلك في الصباح يطلبون منه أن يطلق، إن لم يطلق يقتلونه، ويحصل أشياء كثيرة حصلت في هذه المخالفة. فشرح بعض الناس هذا الحديث قال لعن الله المحلل والمحلل له بمعنى رحم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجائب وغرائب. ولذلك أنا أردت أن أنبه أن مثل هذه في الحقيقة دل على أنه صلى الله عليه وسلم قد يكون والله أعلم يلعن النبي صلى الله عليه وسلم شخصا وقد بلغه أحد بشيء عنده وليس بثابت عنه، قد يحصل. فمثل هذه كلها هي التي يحمل عليها هذا الحديث إن شاء الله، لا أن والمعنى إنما وقع من سبه ودعاه صلى الله عليه وسلم على أحد ونحو ليس بمقصود بل هو مما جرت به العادة، فخاف صلى الله عليه وسلم أن يصادف شيئا من ذلك إجابة فسأل ربه رغب إليه. هناك رواية أيضا أما تعلمين أن شرطي على ربي أني اشترطت على ربي فقلت إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل، ليس لها بأهل، رواية صحيحة. نعم، أن تجعلها له طهورا وزكاة وقربة تقربها به منه يوم القيامة إن شاء الله. إنما أنا بشر وإن اشترطت على ربي أي عبد من المسلمين، رواية أخرى عند مسلم. نعم، فهذه الروايات كلها تدل على أن من لم يستحق والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه أنه أحد فقال هو لا يعلم الغيب، مثل ما قال يعني فمن قضيت له بحق أخيه إنما أنا بشر ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتي، فمن قضيت له بحق أخيه فقد قضيت له بالنار فليأخذ وليده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يلعن بظاهر الإخبار عنه والحقيقة أنه لم يثبت عنه، وهذا هو الذي يحمل على مثل هذه الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم. وليس معناه أن كل ما جاء اللعن على فعل من أفعال وهي كبائر وتنقلب رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فهم خاطئ. انا الان اقرا عليك اقرا على الناس كلهم تعال اجلس ان شاء الله ربنا يشفيك. اين يفسر بهذا لما لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لك من الامر شيء، فقد يكون هذا لكنه هم كانوا مستحقين وليس لك من الامر شيء، يعني اذا لم ارد انا لا اهلكهم في حينه، وكما قال اللهم اهلكهم بهذا المعنى. نعم وبعضهم اسلم. نعم صلى الله عليه وسلم. استريح يا اخي هات السؤال. هو هذا من هذا المعنى. نعم لعلي رضي الله عنه قال لا أشبع الله بطنه، وهذا كله على الغضب لا شك فيه وله فضيلته إن شاء الله. وقد يقول الإنسان أشياء كثيرة من هذا المعنى، وهو يكون يتلخص أنه من يكون بداعي البشرية أخبر بشيء ولم يعلم الحق من أو ما يعلمه الذي الواقع من عند الله تعالى. فيلان فين هو؟ والله لا تنتهين، قلت لكم سلمان هدد حذيفة قال أو لا أكتبن إلى عمر. أين هو؟ يقول أخرج البخاري تحت حديث كذا ووصل أبو الفتح الحداد في فوائده. أين فتحمل عليه أو تحتش فكفر بيمينه ولم يكتب إلى عمر. أي يعني كأن عثمان سلمان رضي الله عنه لما حلف لتنتهين في نسخة لينتهين أو لأكتبن إلى عمر رضي الله عنه قال في نسخة فتحمل عليه برجال فكفر يمينه ولم يكتب إلى عمر وكفر قبل الحنث. قال أبو داود قبل وبعد كله جائز، يعني التكفير قبل الحنث بعد الحنث، لكنه هنا لتنتهين هل هو انتهى ما انتهى، فلم يكتب إلى عمر رضي الله عنه فكفر عن يمينه. هذا في الحامش. نعم ثم هنا قال حديث أم سلمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يكون يصوم من الأيام يوم السبت والأحد، وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. هل هذا الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو صح لكنه الظاهر كان في أول الأمر ثم بعد ذلك كان الخميس والاثنين، هذا الذي يؤول، هذا الذي يؤول. ونهى أن صوم يوم السبت بالخصيص إلا أن يكون ولو لم يجد إلا لحاينب فليمضغه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يكون تشبها بتعظيم اليهود والنصارى لهذه الأيام. كيف نفرق بين الشاذ وزيادة الثقة؟ الشاذ متى يتم؟ إذا عرفت تعريف زيادة الثقة وتعريف الشاذ يظهر لك زيادة الثقة ما لم يخالف فيه الثقات الآخرين، أما الشذوذ أو الشاذ ما خالف فيه الآخرين من الثقات، فالمخالفة شرط لصحة للشذوذ. قال الشافعي رحمه الله ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لا يرويه الآخرون، إنما الشاذ أن يخالف الثقة ما رواه الآخر. مثل حديث تحريك الحسبة عند التحية، سمعت بعض العلماء أنهم قال شاذ وبعضهم قال إنه زيادة ثقة. نعم وأنا ذكرت لكم يوما ما أنا ناقشت الشيخ الألباني رحمة الله عليه ويقول هذه ليست فيها مخالفة هكذا، وقال عندنا في الشام وأنا كأني أرى أسبوعه، يقول إننا من في الشام إذا أشار نادي هذا الرجل، ما يقول نادي هذا الرجل بالسهم، إنما يقول نادي هذا الرجل، فالإشارة بالتحريك لا يخالف الإشارة، هكذا قال هو. ولذلك هو على كل حال كان متمسكا به. هل في تقديم ذكر محمد المثنى على محمد البشار في صحيح مسلم وصحيح فائدة حديثية؟ ما أستحضر الآن، إن كان عندك جزاك الله خير. نعم بندار والنسائي أيضا إذا ترى أبو داود وكذلك المسلم اذا ذكر اثنين محمد البشار بندار ربما يكون ارجح على محمد المثنى، لكنه اذا كان ابو داود والمسلم لم يبينوا ان اللفظ المسوق لمن فيكون لمن ذكره في الاخير، فيكون لمن ذكره في الاخير، فلعل يكون محمد بن بشار عنده اقوى. امراه كبيره في السن أحرمت وأثناء طوافها نزل منها بول وأكملت أركان عمرتها دون أن تتنزه، ما حكم ذلك؟ الذي يقال إن الطواف صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فإذا ذهبت تبحث في تشبيه الطواف الصلاة فيتلخص لك أنه يجب عليك الطهارة كما تجب في الصلاة، أما الكلام وأما المشي وأما القراءة ما هي واجبة في الطواف. فإذا رأيت تنقيح المناط والسبب في العلة لجاره صلاة أنه لا بد من الطهارة، فبذلك الآن إذا كانت في مكة فأحرم اجعلوها تحرم من مرة أخرى من جديد من بيتها، لأنها خرجت من إحرامها ولم يتم عمرتها، فما خرجت شرعا من الإحرام، فتلبس وتأتي وتطوفها ولو محمولة لابد أن تجدد العمرة من جديد، ولما لم يصح طوافها لم يصح سعيها أيضا، إن شاء الله تقصر. ما حكم الصلاة خلف الإباضية والمبتدئة من الصوفية؟ الإباضية عقيدتهم في الحقيقة الأول الذين كانوا ما كان يصل عقيدتهم إلى الكفر لكنهم مخطئين في فهم الآيات، ولذلك الصحابة ما كفروهم، ولذلك قالوا لا يجحظ جريحهم إذا ولا يدرك هاربهم، إذا كان يقاتل نقاتلهم، إذا هرب نتركه، كذلك إذا كان جريحا نعالجه ويخرج لعله سليما. فإذا كان أي شخص مبتدئ من الصوفية أو من أي قوم إذا كانت بدعته تصل إلى الكفر فلا تصح الصلاة وراه ولا كرامة، لكن إذا كان لا تصل إلا الضلال وخطأ فتصح الصلاة وراه إذا لم تجد جمعة وجماعة إلا هناك، وإذا جمع وجدت في موضع آخر فاهرب منهم آخر البلدان. نرجو منك نصيحة في تربية الأولاد لما أننا في وقت. هل يستنبط من فقه من قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي سلمة رضي الله عنه في الحلق على مشروعية استشارة الزوجة والأخذ بآرائهن أم لا؟ نعم، هذا ننوه به أن النبي قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم استفاد من آراء النساء، فالذين يقولون هناك في بعض أنا درست الفارسية كثير، لكن الفارسية الآن قد دفنت جنازتها من الهند وغيره أيضا، ما أن فيه حكم وكذا، فهم يقولون الذي يستشير النساء فهو إلى خيبة وخسران، هكذا عندهم في هؤلاء الشيعة الذين يمتعون بهن، لكنهم لا يجيزون الاستشارة في قديما هذا والله أعلم، هذا خطأ في الحقيقة. فالنساء على كل حال قد تكون هي الأولى في مشورتها في البنات ومسائل البنات وأشياء، وكلاهما يعني يتم بهم الأسرة. هل الاستجاء بعد سنة الفجر يقصد بها النوم القصير أم فقط الانبطاح؟ الانبطاح فقط، كان يستجع صلى الله عليه وسلم وهو مستيقظ، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة رضي الله عنها كنت إذا كنت مستيقظة حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قيام الليل وإلا اضطجع حتى كان ينفخ، فقلت يا وكان يقوم ثم بعد ذلك يصلي، فقلت يا رسول الله تنام ثم تصلي؟ قال إن عيني عيني تنامان ولا ينام قلبي. فإذا نام الإنسان اضطجع فليس للنوم لا خفيفا ولا طيب، لكن النوم الخفيف إن شاء الله لا ينقض الوضوء، وهي من السنة في الحقيقة، ولا يقال إنها من جملة ما أحيوا هذه السنة أهل الحديث في الهند، وكانت هذه السنة مظلومة فكتب صاحبه كتاب شرح سنن ابي داود عين المعبود الشيخ سنت الحق العظيم ابادي كتابا اعلام اهل العصر باحكام ركعتي الفجر. كتب على هذه المساله بدايه ثم ذكر اشياء كثيره وجمال احاديث والاثار في هذا الباب مما لا مزيد عليه. رايتم لما رايتم مطبوع في الهند ثم اظن هنا ينبغي ان يطبع. من اين ايش من اين الذي ذكرته اهو محدث؟ من اين ذاكر نائق الذي ذكرته اهو محدث؟ لا هو رجل يعني دكتور لكنه دكتور الابر ما هو دكتور العلم الا انه انبر لنفسه في مطالعات اليهوديه والنصرانيه وكذا والوثنيه وله جهد جيد في بيان فضيلة الإسلام وكذلك أشياء أخرى له ولذلك يعاديه الناس. والرجل هو الوحيد عنده قناة عالمية لكنه يدعو إلى الكتاب والسنة خالصة ولذلك عاداه كل الفئات في الهند البريلوية والشيعة قاديانية وحتى الإخوان الديوبنديين ما يرضونه. أقول هذا ونحن كنا هناك وذكر ناس والشيخ الشريم كان معنا في بومباي عنده حصل هذا في الحقيقة ما يرضون لأنه يدعو يقولون لا تشتركوا في مؤتمره وهو يدعو كل الفئات لأنه ليس على مذهبنا. نعم وهذا أرجو أن يسمع الإخوان ويبلغوا مشايخ الديوبند. ما حكم أخذ السلفة من العمل الذي أعمل فيه الذي أنا سأرد نفس القيمة بالتقسيط؟ ليس فيه حرج إذا كانوا يأتون فالأقربون أولى بالمعروف فمن الممكن أن تأخذ منهم السلفة بدل أن تذهب إلى بعيد. نعم وهم إذا عجزت يأخذون ويستقطعون من راتبك. ما حكم لبس اللون العنابي للرجال؟ لا هذه الأحمر قريب من الأحمر لا يجوز للنساء هذه. هل المجاهرة بإخراج الزكاة المال كونها ركن أفضل من إخراجها خفية؟ إذا وجدت في نفسك داعية الرياء فأنفق حتى لا تعلم شمالك أو لا تعلم يمينك ما تنفق شمالك. أما إذا كان ليس إن شاء الله تجد هذا وأردت أن يكون الناس يقتدون بك فيكون جائز لك إن شاء الله، لكن الأفضل أن يخفي لأن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. ما رأيكم في كتب ابن الجوزي؟ كتب حكيمة جدا كتبه لكن قد يذكر فيه الموضوعات. كتابه من أهم الكتب، كذلك كتابه صيد الخاطر من كتب من الكتب الذي يزيد لك عقلا. اي نعم اقرأ فيه حكم كثيرة جزاه الله خيرا. وكتبه رضي الله عنه ورحمه طيب جدا وكان من أعظم الناس في زمنه من الفصحاء والوعاظ، كان يسلم في مجلسه ناس كثيرون من اليهود.
لا يكون في الصلاة. بسم الله.
هل يجوز لطالب العلم في بلد ما غير ايش طريقه شرعيه ما من الوالد ايش معنى هل يجوز الطالب العلم في بلد ما من غير طريقه شرعيه ما من الوالد قال ما فهمت ماذا كتبت لكنه اذا كانت الوالده محتاجه اليك وهي تمنعك ان تخرج من بعيدا عنها لطلب العلم فاذا كنت تعرف ان شاء الله من اوائل امور الدين اللي تعبد به ربك فالتوسع في العلم ليس بواجب وخدمة الوالدة واجبة إن شاء الله أما إذا كانوا يأمرونك بأمور شركية ما أدري شرعية أو شركية فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا هل يجوز رفض الخاتم والساعة أثناء العمرة ليس فيه حرج أجاز العلماء نعم امرأة والدها لا يصلي هل يجوز العقد عليها وما إذا كان لا يجوز من يكون وليها لا العلماء قالوا لا يكون هذا وليها إنما يكون أخوه أخاها إذا كان يصلي وكذلك إذا كان صالح إن شاء الله وإلا السلطان ولي من لا ولي له إخوتي مدخنين ومسبلين نصحتهم ولكن دون فائدة ماذا تنصحون تجاههم لا بد تكون معهم دائما وكرر عليهم وألح وأدمن النصيحة ولا تهجرهم لكن حذر من فعلهم هذا الآخرين ولا تتركهم لا بد تكون معهم دائما حتى إن شاء الله يستحوا منك ويرجعون والدي نصحته مدخن نصحته فقال أنا لا أستطيع تركه وأحيانا أدخن بجانبي ولا أستطيع تركه لا تتركه لكنه حاول وجيب له الآن الطرق الآن جديدة عند الأطباء بعض العلكات هذه أو مستكى أو شيء لعله يستبدل به حاول إن شاء الله شيء فشيء بالحب والكرامة معتمر لبس ثيابه قبل أن يتحلل عن جهل وهو الآن ذهب إلى المدينة ماذا يفعل هذه مشكلة على كل حال يحلق هناك ويفدي شاة لأنه خرج والحلق يكون هنا في مكة في الحقيقة لكنه ما دام خرج يحلق هناك ويكون إذا كان قد خالط زوجته في الحقيقة فقد وجب عليه الهدي على كل حال الهدي يهدي هديا ويرسل الهدي إلى مكة محلها إلى البيت العتيق وليس يذبح في المدينة هل الانقطاع في المسجد للتعبد سواء كان المسجد الحرام او غيره وترك العمل والتاخر في الزواج عدم الاعتماد على الصدقات هذا من أسوأ ما يكون للشاب يجب عليه ان يخوض في الحياه ويستكسب بنفسه اما ان يتكاسل ان يخلد الى الراحه ويتكاسل من الكسب وباسم التعبد هذا التعبد غير مطلوب من عند الله تبارك وتعالى وان كسبه وعلى الاكل الحلال هذا من عبادته ايضا من في سبيل الله يكون ان شاء الله ثم يتزوج وينفق عليهم بكسب ما هي دية الجنين غرة عبد او عمى قمت بالسيف امرتين من المروة الى الصفا جهلا وذهولا انا استغرب طيب يخرج من هنا من الطواف كيف يصل الى مروة ولا يصل الى الصفا اول ما ادري كيف طريقته قمت بالسيف من المروة جهلا في الحقيقة يجب عليك ان تعيد هذه العمرة ولو من بإحرام جديد فإن العمرة لم تصح بارك الله فيك هل لحق لي هل يحق لي أن أطوف بالبيت شوط أو ثلاث أشواط إذا كان شوط أو ثلاث أشواط أو ثم تنصرف لا بأس فيه إن شاء الله ما يجب عليك إتمامه وقد كان بعض الصحابة يفعل عبد الله بن الزبير وغيرهم لكن الأفضل أن تطوف سبعة أشواط مثل ركعتي النفل ثم تصلي ركعتين عند أبي المتوفى قيمة حزام من الذهب دين ولم نعرف كم هو حزام كم هو جرام ولكن لم يبيعه لم يبيعه قبل 20 سنة أو تم بيعه قبل 20 سنة ب36,000 يمني فبكم يقدر الآن الذي هو قيمته الآن سهل يعني يوزن الذهب الذي فيه وقد يكون كم يكون قيمته الناس يقدرون، نتمنى زيارة اليمن. بارك الله فيكم. اليمن الميمون، الله يحفظ الإخوان، الله يحفظ الدماج، الله يحفظ دار الحديث والإخوان. رجل متزوج ويحب زوجته كثيرا، فقد أدى واجبه وعنده منها أطفال، وأراد أن يتزوج الثانية فهددته زوجته بتركه وترك أطفاله، فهل لكم من نصيحة لهذه المرأة؟ أنت إذا كانت تحبك، أنت تحب تموت عليها، إذا كانت تحبك إن شاء الله تتنازل لرغبتك، معناهنا لا تحبك، ولكن تداري شيئا فشيئا حتى تتزوج عليها.
أشهد أن لا